بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الدرس الماضي قد شرعنا في الكلام على الأصل الثاني، وهو قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، كل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت وحج بيت الله الحرام. ثم شرع في الكلام على دليل الشهادة، فقال: فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومعناها: لا معبود بحق إلا الله، لا إله نفيا جميع ما يعبد من لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وإلى هنا وقفنا. دين الإسلام، ما معنى دين الإسلام؟ الإسلام من أي شيء مأخوذ؟ من سلمة وأسلم، ومعنى الاستسلام. إذن ما إيش المعنى في اللغة؟ الانقياد والخضوع والطاعة، والسلامة من الآفات، البراءة منها. وعرفه الشيخ بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، فهي ثلاثة أمور لابد أن تتوفر: أن يوحد الله تبارك وتعالى بشتى أو بسائر أنواع التوحيد التي عرفنا شيئا منها فيما سبق، ولا بد أن يأتي أشياء منها فيما يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى، والانقياد له بالطاعة، وذلك بفعل أمره واجتناب نهيه، والبراءة من الشرك وأهله، أن يبرأ إلى الله تبارك وتعالى من الشرك ومن أهل الشرك، ويوالي أهل التوحيد. فهذا الولاء والبراء، وهو مبدأ رئيس من مبادئ الإسلام. وعرفنا أن الإسلام ينقسم إلى يعني معنيين، ما هما؟ أو يمكن تقسيمه إلى معنيين، ما هما؟ المعنى العام والمعنى الخاص. فالمعنى العام، ماذا نعني بالمعنى العام؟ جميع الأنبياء، يعني جميع الأنبياء دينهم الإسلام بالمعنى العام، الذي هو التوحيد وما اتفقوا عليه من العقائد، وهم جميعا متفقون على العقائد، لكن الذي يختلف الشرائع كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، والمعنى الخاص الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عرفنا كذلك الأمر أن الإسلام لله تبارك وتعالى أو الاستسلام له على معنيين أو على قسمين، ما هما؟ طيب، والآخر هذا ممكن يطلق عليه الإسلام كذا، ولو ذكرتها لعرف القسم الثاني: الاستسلام أو الإسلام الشرعي، الثاني الكوني. الاستسلام الكوني، فالاستسلام الكوني حاصل لمن؟ لجميع المخلوقات، سواء كان مؤمن أو كافر، بر أو فاجر، آدمي أو جني أو غير ذلك من المخلوقات، هؤلاء جميعا مستسلمون لله سبحانه وتعالى استسلاما كونيا. وأما الإسلام الشرعي أو الإسلام الشرعي، فهو توحيد الله تبارك وتعالى واتباع أوامره على شرع من شرائع الأنبياء. وعرفنا فيما بعد أنه بعد مجيء محمد صلى الله عليه وسلم، فكل ما كان قبله من الشرائع فهو منسوخ ولا يجوز العمل به، ويجب على الإنسان أن يعرف دين محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. وذكر أن الإسلام ثلاث مراتب هي معروفة: الإسلام والإيمان والإحسان. دليلها حديث جبريل ثم شرع في أن للإسلام خمسة أركان وعرفناها. فالإسلام له خمسة أركان: الإيمان كم ركن؟ ستة. والإحسان ركن واحد. أركان الإسلام ما هي؟ لا بأس بذكرها وإن كان هذا الأمر مفترض يعني صغار المسلمين يعرفه. ثم شرع الشيخ الكلام على دليل الشهادة لأنه سيذكر دليلا جزئيا ثم يعاود جمعها في حديث جبريل عليه السلام. فذكر دليل الشهادة وهو قوله: شهد الله أنه لا إله إلا الله إلا هو عفوا والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فعرفنا أن هذه الشهادة من الله تبارك وتعالى، يعني شهد بها أعظم شاهد لأعظم مشهود له، لأن الله يشهد لنفسه بالألوهية. وجمع معه أنهم شهدوا بهذا الملائكة وأولو العلم، وفي هذا تشريف لأولو العلم كما سبق. وفسرها رحمه الله فقال: ما واضح موضع الدليل. قال في تفسيرها: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. كيف وصلنا إلى أن لا إله إلا الله تساوي في المعنى لا معبود حق إلا الله؟ هذا سبق بيانه في الدرس الماضي من خلال استفادة من بعض العلوم، ومعرفته مهم لأنه قد تسأل من بعض الناس يقول لك كيف، أو من بعض الفرق أو الطائف: كيف جئت لا إله إلا الله جعلتها لا معبود حق إلا الله، كيف خرجت هذا؟ نعم، لكن أنت جئت بموجود، من أين جئت بهذه اللفظة أولا؟ أنا إذا في تقدير، أنا أسأل عن التقدير، أنا أسأل عن التقدير. لا، مش من علم الصرف التقدير جاءنا، من علم الصرف إيش الذي أفادنا؟ علم الصرف نعم، لكن ذلك من النحو. علم الصرف أفادنا نقل أو يعني إبدال كلمة الإله بالمعبود. لماذا؟ سبق أن الإله على وزن فعال من أله يأله إلهة، فعال مثل كتاب، كتاب بمعنى مكتوب، وإله يعني بمعنى مألوه. ثم لما رجعنا إلى معاني اللغة في أله يأله إلهة وجدناها معناها عبد يعبد عبادة، فالمألوه إذن المعبود. هنا وصلنا إلى لا معبود إلا الله. طب من أين جئنا بحق؟ لأن هذه لا النافية للجنس، ولا النافية للجنس لها اسم ولها خبر، فلا بد من خبر، والخبر محدوث. فهنا نأتي إلى تقدير المحدوث. فتقدير المحدوث إما أن يقدر بموجود، أو يقدر بمعبود، أو يقدر بهذين إضافة إلى قيد حق، أو يقدر حق بدون هذين. فلا بد أن نصل إلى حق، لأنه لو قلنا لا إله معبود إلا الله فهذا يعني جميع المعبودات هي الله، وبالتالي يكون قول القائل من أهل الوحدة الوجود صحيح: يوم عبد المجوس النار ما عبدوا إلا الواحد القهار، وهذا باطل لا شك فيه. كذلك الأمر لو قلنا لا إله ما موجود إلا الله فيكون الموجود هو الله، أو المعبودات التي عبدت هي الله، وهذه وحدة الوجود، فلابد من التقدير بحق. وسبق أيضا ما قد يرد من اعتراض على هذا في كيف أطلقتم، أو كيف أطلق الله تبارك وتعالى اسم الآلهة على من عبد دونه سبحانه وتعالى، وقلنا هذا بزعمهم، لأنهم زعموا أنها آلهة وليس في حقيقة الأمر، وإنما بزعمهم وادعائهم هذا الشيء، ولأنه صرف لها العبادة فيعني تجوز أن أطلق عليها أنها آلهة، وإلا فليست بآلهة. هنا وكنا وقفنا. قال رحمه الله: وتفسيرها الذي يوضحها بعد أن ذكر معناها رحمه الله أراد أن يدعم هذا المعنى، لأنه قد يقول له قائل أو يعترض له معترض فيقول: أنت تأتينا بهذا الكلام من أين؟ من أين جئت بتفسير لا معبود حق إلا الله ونحو ذلك؟ فمباشرة دعم تأويله أو تفسيره للا إله إلا الله بآيات توضح معناها. فقال: وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى. فذكر آيتين: قال أولا وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. فما سبق لنا أنه من المطلوب منا أن نتبع ملة إبراهيم حنيفة. ما هي ملة إبراهيم؟ كان قد سبق وهنا أيضا يوضحها إبراهيم كما ذكر لنا ربنا تبارك وتعالى عنه، يقول وإذ قال إبراهيم لأبيه، ماذا قال له أبيه؟ على القول المشهور أنه آزر الاسم، وقيل أن آزر ليس اسم، طبعا آزر ورد في القرآن، لكن مع ذلك اختلف العلماء هل هي اسم أبي إبراهيم أو أنها لقب عليه أو أنها كلمة تقال يعني كلمة للتوبيخ أو نحو ذلك، اختلف العلماء في هذا. فليس يعني الأمر مجزوما به أن اسم إبراهيم آزار، وإنما هذا الظاهر ظاهر القرآن أنه اسمه آزر. وبعضهم طبعا أورد اعتراض كيف يخاطب إبراهيم أباه بآزر مباشرة، يعني تقول مثل ما إنسان يقول لأبيه واسم أبيه أحمد يقول له يا أحمد، وأن هذا يعني لا يكون من إبراهيم، فلذلك جعلوا آزر هذا مع يعني لقب أو شيء من هذا. والأمر قد يقال له وجه، ما لنا يعني في تحقيق هذه الآن يعني مأرب في هذا الوقت يرحمك الله. فالشاهد أنه المشهور أن اسمه آزر، قال لأبيه وقومه إنني براء، يعني ليس لأبيه فقط وقومه، وقد وردت قصته في القرآن في مواضع كثيرة، إنني براء مما تعبدون. في قوله براء يعني بريء متبرئ منزه نفسي مما تعبدون، وهنا موضع الشاهد أنه جاء بنفي ثم أعقبه بإثبات إنني براء مما تعبدون، كأنه قال لا أعبد ما تعبدون، إنني بريء مما تعبدون، تساوي في المعنى لا إله. ثم يقول لأنه هنا مما تعبدون هم يعبدون غير الله تبارك وتعالى أو يعبدون آلهة مع الله تبارك وتعالى، فاستفاد من إنني براء مما تعبدون ماذا؟ قوله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده. فهنا إنني براء مما تعبدون يعني بريء من سائر ما تعبدون، من كل ما تعبدون، لأن الماء ضمير أو الماء عفوا الموصولة هذه تعم مما تعبدون يعني من جميع ما تعبدون، وهم يعبدون الأصنام كما هو معروف وأنه كسر الأصنام، وأيضا قد يقال إنهم كانوا يعبدون هذه الأصنام مع الله تبارك وتعالى، فإذا استثنى إنني براء أبرأ من جميع ما تعبدون إلا من الذي فطرني فإنه سيهدين. فإذا كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى مع آلهة غيره فهو يقول أنا أبرأ من جميع الآلهة التي تعبدونها إلا واحدا منها، ما هو؟ الله الذي عبر عنه بقوله إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومن هنا أخذ الشيخ محمد بن عبد الوهاب مثبتا أو إلا الله مثبتا العبادة لله وحده، أنه إلا الذي فطرني مساوية لإلا الله، فطرني بمعنى خلقني، لا خلقني أيضا يعني على الفطرة، الفطرة كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل ترون أو تحسون فيها من جدعاء. الشاهد فكل مولود مخلوق على الفطرة، فالله هو الذي فطر الإنسان وخلقه، وهذه قضية مسلمة حتى عندهم أن الله هو الذي خلقنا. فاستثنى إبراهيم إذن مما أنكر عبادته إلا الذي فطرني، يعني الذي يستحق أن أعبده إنما هو خالقي الذي فطرني، فلذلك أنا أعبده ولا أعبد معه غيره، لأنهم لا يستحقون، ما فعلوا لي شيئا يستحقون به علي أن أعبدهم، وإنما الذي فقط يستحق أن أعبده الله تبارك وتعالى لأنه الذي فطرني خلقني. قال فإنه سيهدين، يعني سيهديني تبارك وتعالى. والهداية كما سبق في ذات درس أنها بمعنى الإرشاد، هداه بمعنى دله وأرشده، وهي على قسمين من حيث الجملة وأقسام من حيث التفصيل: هداية بيان ودلالة وهداية توفيق. فإنه سيهدين يعني سيدلني ويرشدني وأيضا يوفقني إلى سلوك الطريق السوي القويم. ثم يقول تبارك وتعالى: وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. يعني هذه الكلمة أو يعني هنا كلمة عائدة على أي شيء ما سبق، الكلمة يعني هنا عائدة على جملة، وقد كان سبق لنا في ذات درس أنه يطلق الكلمة تطلق على الجملة وتطلق على القصيدة وتطلق على الخطبة من باب كما قيل أو كما قال ابن مالك: وكلمة بها كلام قد يؤم. فكلمة باقية في عقبه يعني ما قال: إنني بريء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أو التي هي: لا معبود إلا الله. فهذا باقية في عقبه في ذريته، لأنه كان يوصيهم بها، وكما تعرفون يعني من ذريته إسحاق وإسماعيل، وإسحاق وإسماعيل على ملته وعلى دينه صلى الله عليه وسلم وعليهما وعلى نبينا وسائر الأنبياء. فهذا كلمة باقية في عقبه يعني في ذريته، وهو أوصاهم بها وهم كانوا يوصونها لأبنائهم. ومما يدل على ذلك أن يعقوب عليه السلام ماذا قال لأبنائه لما حضره الموت: ألا تعبدوا إلا الله. ثم قالوا أنهم ما يعبدون إلا الله تبارك وتعالى وأنهم له مخلصون، كما قص الله تبارك وتعالى ذلك في سورة البقرة. لعلهم يرجعون يعني إلى التوحيد من الشرك، أو يرجعون إلى هذه الكلمة التي هي فيصل بينهم وبين المشركين. ثم أيضا قال وقوله، يعني ومما يدل على ما سبق لتفسير إله إلا الله: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قل، خطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم، قل يا محمد ماذا أقول يا رب ولمن أقول؟ فقال له ما يقول: يا أهل الكتاب، يعني خاطب أهل الكتاب قائلا لهم: يا أهل الكتاب. أهل الكتاب معروف أنهم اليهود والنصارى. ماذا أخاطبهم؟ تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، تعالوا نرجع إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ أفصح عنها بقوله: ألا نعبد إلا الله. لأننا نحن وأهل الكتاب متفقون من حيث الجملة على قضية عبادة الله تبارك وتعالى وعلى هذه الكلمة لا إله إلا الله، متفقون من حيث الجملة من حيث اللفظ، وإن اختلفنا من حيث التطبيق. فأهل الكتاب اليهود يقولون مثلا: العزير ابن الله، والنصارى يقولون: المسيح ابن الله، أو يقولون: إن الله ثالث ثلاثة، على ما قالوا من أقوالهم وأنهم يتعبدون أو يتوجهون بالعبادة لهؤلاء. هذا الذي نخالف أهل الكتاب فيه. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، وهي: ألا نعبد إلا الله. فأوضح ألا، هذه ألا مضغمة من أن ولا، ولما تفكها يكون أن لا. فلنترك أن ونقول: لا نعبد إلا الله. فلا نعبد جاءت لا معبود، لا معبود، لا نعبد، نعبد يعني نصرف العبادة، ومن يصرف العبادة له ما هو؟ معبود. فإذا أخذ لا معبود من هنا، إضافة لما سبق من قضية اللغة، لا نعبد إلا الله، استثنى أن يعني لا نصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، فهو وحده الذي نعبده. قال ولا نشرك به شيئا، ولا نشرك به شيئا، يعني في عبادته لا نشرك بالله تبارك وتعالى شيئا، كائنا من كان، صغيرا أو كبيرا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لا يتخذ بعضنا بعضا أي نحن من الإنس يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، أو يجعل بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كأن نتخذ المسيح ربا أو إلها من دون الله، أو نتخذ العزير ربا أو إلها من دون الله تبارك وتعالى، أو أيضا نتخذ أحبارنا أو رهباننا أربابا من دون الله تبارك وتعالى، كل هذا لا يجوز، وألا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، كما في جاء في الحديث عن عدي، عن عدي بن حاتم الطائي رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في الآية أنهم كيف اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، الله يقول هكذا عن اليهود والنصارى، فقال له ما عبدوهم، يعني ما عبدناهم، فأوضح له النبي صلى الله عليه وسلم معنى عبادتهم ومعنى اتخاذهم لهم أربابا من دون الله، قال له أليسوا كانوا إذا حرموا الحرام حرموا الحلال حرمتموه، وإذا أحلوا الحرام حللتموه، فقال له أما هذا فقد كان، يعني كانوا يقولون الأمر عندهم محرم فيجعلونه حلالا أو العكس، فهذا كانوا يفعلونه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم وذلك اتخاذهم آلهة من دون الله. فمن هنا نستفيد أنه لا يجوز لنا أن نعمل عمل هؤلاء، ولا يجوز لنا أن نحرم أو نحلل بغير دليل من كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز التحليل والتحريم بأقوال العلماء، ولا يجوز اتباع العالم في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما حلل الله تبارك وتعالى أربابا من دون الله. فإن تولوا وأعرضوا عنك وعما قلت لهم، فماذا يعني الختام، ماذا تقول لهم عندئذ؟ فقولوا، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، يعني أننا نحن مسلمون لله تبارك وتعالى، واشهدوا أنتم على ذلك، ثم مآلنا ومرجعنا إلى الله تبارك وتعالى فيحكم بيننا فيما كنا فيه مختلفين في الدنيا. هذا حول تفسير لا إله إلا الله. ثم ذكر الشيخ قال ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ودليل الصلاة إلى آخرين. انتقل الآن إلى الاستدلال على الشهادة الثانية من شهادتي التوحيد أو شهادتي الإسلام، وهي أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. سبق لنا معرفة الشهادة وأنها الإخبار عما يشهد به ويعتقده الشاهد. بماذا يخبر في الشهادة الثانية أن محمدا رسول الله؟ فهو عنده الآن طرفان أو عنده معنيان. المعنى الأول محمد، ينبغي أن يعرف إيش محمد. المعنى الثاني رسول الله أو رسوله، والله معروفة. ثم يثبت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. هذا هو المستفاد من قولة محمد رسول الله، أن تعرف هذه الثلاثة القضايا، أن تعرف معنى الرسالة ومعنى محمد ومن هو، وتثبت الرسالة لمحمد. فأي خبر من الأخبار زيد جميل لابد فيه من هذه الثلاث أمور. فمحمد سيفرز له أصلا، وهو الأصل الثالث من الأصول الثلاثة التي سيتكلم عليها، أو التي تكلم على بعضها وسيتكلم على ما بقي رحمه الله، وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم القرشي العدناني من نسل إسماعيل عليه السلام ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا وسائر الأنبياء الصلاة والسلام. ومحمد تيقن أنه كان شخصا موجودا، وذلك بالتواتر، ما أحد ينفي أبدا أن محمدا كان موجودا، اللهم إلا إنسان لا يعي ما يقول أو مجنون. فالجميع قد تيقن وجود محمد، كما تيقن وجود أناس قبل محمد بأزمان مثل أبو قراط وسقراط أو نحوها بأي شيء، بالتواتر تواتر الأخبار عنهم. فمحمد شخص موجود، واسمه مشتق من الحمد، وسبق الكلام عليه في ذات درس، ما في داعي الإطالة فيه، وإنما مشتق من الحمد، والحمد معنى الثناء. هذا معنى محمد. ما معنى رسول؟ الرسول مأخوذ من أرسل يرسل رسالة، والرسول بمعنى المخبر بما أرسل به أو بعثه به باعث، فهو إذن حامل الرسالة، الرسول حامل الرسالة. والرسالة تأتي بمعنى الخبر أو النبأ. فالشاهد الآن أن محمد حامل رسالة، هذه الرسالة ممن؟ رسول الله. إذن محمد حامل رسالة الله تبارك وتعالى. فتستفيد من ذلك أنك لابد تثبت هذا المعنى لمحمد، أنه مبعوث من الله تبارك وتعالى، وهذا معنى الرسالة. ثم شيء آخر، وهي وإن كان أيضا قد سبق في معروف ولعله يأتي، وإن كان أيضا هذا قد يكون درجة عالية، في قضية أن تثبت أن الرسالة اصطفاء من الله تبارك وتعالى وليست مكتسبة اكتسابا، لا أحد يصل إلى الرسالة بفعله أو بتنسكه أو بزهده أو بعبادته وتحنته وتعبده وابتعاده عن الناس ونحو ذلك أبدا، وإنما لا يصل إليها إلا باصطفاء الله تبارك وتعالى له. والرسالة قد ختمت. أقول هذا لأن هناك من قال، للأسف من ينسب إلى الإسلام، بأن الرسالة مكتسبة، وبعضهم قد جلس ينتظر الوحي من السماء. فإذا تعتقد جازما أن الرسالة اصطفاء من الله تبارك وتعالى وابتعاث من الله تبارك وتعالى، وليست باكتساب الإنسان، ولا يصلها لا بعبادة ولا بعلم، يعني كما قد يقال أنه لابد من العلم والعبادة، ولذلك يسعون الفلسفة التلقي عن العقل الفعال مع العبادة عباد الفلاسفة أو فلاسفة العباد، هؤلاء يعني إيش أقول، خربشوا الدنيا. فالشاهد إذن الرسالة اصطفاء من الله، تثبت هذا أن محمد اصطفاه الله تبارك وتعالى وأرسله برسالة خاصة لبلاغها أو لإبلاغها إلى الخلق، وتقر بهذا، تعترف به باللسان الموافق لما في الجنان. إذن شهادة أن محمد رسول الله الإقرار باللسان لما هو موجود في الجنان، لما أنت تعتقد به في قلبك، وهو أن محمد اصطفاه الله تبارك وتعالى وأرسله برسالة ليبلغها. ثم هذه الرسالة لها أحكام معروفة لديكم، وهي أنها خاتم الرسالات، يعني من أحكام معرفة محمد أن تعرف أنه آخر الرسل، بمعنى أن اصطفاء الله تبارك وتعالى للرسل انتهى، الله يطفيك من الملائكة رسلا ومن الناس. لكن هذا الاصطفاء انتهى بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لذلك هو خاتم النبيين. وإذا عرفت هذا تعرف أن من جاء بعد محمد ممن ادعى النبوة هو كاذب، وهذه يجب أن تكون عندك أو عند الصغير والكبير قضية مسلمة يقينية، حتى لا يلتبس عليك إذا ما قام بعضهم من وقت قريب أو بعيد يدعي أنه رسول، كما منذ أيام لعلها قليلة ادعى بعضهم النبوة أو الرسالة في مصر. فإذا كنت مسلما بهذه القضية ما يشكل عليك أن ما يمكن بعثة رسول جديد بعد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذا أمر لابد أن تعرفه، أن الرسالة ختمت بمحمد وكذلك النبوة. ثم أمر آخر أن رسالته وشرعه خاتمة للرسائل والشرائع، فلا بد من الأخذ به والعمل به وامتثاله. أن محمدا رسول الله، ثم الدليل على ذلك ما هو؟ قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم الخطاب إما أن يكون للعرب لمن أنزل عليهم القرآن، أو يكون للناس عامة باعتبار أن محمدا صلى الله عليه وسلم أرسل للناس عامة. طيب، إذا قلنا بالأول لقد جاءكم رسول من أنفسكم، فالمعنى واضح، من أنفسكم يعني منكم أيها العرب تعرفونه. لكن إذا قلنا بالمعنى الثاني فقد يشكل، كيف من أنفسكم؟ فيقال من جنسكم، يعني إنه بشر مثلكم. المعنى الأول يشهد له في كتاب الله تبارك وتعالى أنه كان يرسل الأنبياء من أقوامهم، ما من رسول إلا وأرسل من قومه وبلسان قومه، إلا محمد فأرسل للعرب وهو منهم، لكنه أرسل لغير العرب وهو من غيرهم. فيأتي هنا المعنى من أنفسكم يعني من جنسكم. فإذا على هذا يتنزل أو يفهم المعنيين، ويفهم المعنيين ولا إشكال في ذلك، سواء قلنا لقد جاءكم لجميع الخلق أو لجميع الخلق المكلف، أو للبشر عامة أو للعرب. ثم هنا هذا أيضا ذكرني بشيء، لقد جاءكم رسول أيضا للمكلفين، دلالة على أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل أو مبعوث للإنس والجن، فيجب عليك أن تعتقد هذا. والأدلة على هذا في كتاب الله تبارك وتعالى، وإن كان قد يقال الأدلة هذه الآية لا تدل، فيقال هناك ما يدل في كتاب الله تبارك وتعالى، اقرأ سورة الجن كاملة وما حصل فيها من كلام الجن، وأنهم اطلعوا على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثم بعثهم أو ابتعثوا يبلغوا من وراءهم. وأيضا غير سورة الجن وذكر الجن في كتاب الله كثير، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا قيل هكذا فكيف تفسر الآية؟ يقال هنا إنه من أنفسكم، يعني لا ليس بشرط أن يكون المعنى من كلا الطرفين، وإنما من أحد الطرفين ويرسل للآخر. والنبوة لم تكن في الجن، ما كانت إلا في البشر من بني آدم. من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. المعنى عزيز عليه ما عنتم أي أنه يعني يشق عليه ما عنتم، والعنت هو الضرر أو التعب ونحو ذلك. حريص عليكم أي على هدايتكم. بالمؤمنين رؤوف رحيم أي أنه صلى الله عليه وسلم يتصف بهاتين الصفتين في حق المؤمنين، رؤوف رحيم بهما. فلو قلنا الآن مفهوم المخالفة يكون فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس برؤوف ولا رحيم بمن بالكفار. وهذا ما يدل عليه قول الله تبارك وتعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم غليظ على الكفار لكنه رؤوف رحيم بالمؤمنين. ومن رأفته ورحمته بالمؤمنين أنه كان حريص على هدايتهم وإرشادهم إلى كل ما يصلحهم صلوات الله وسلامه عليه، بل كان حريصا على هداية سائر الخلق إلى درجة أن الله تبارك وتعالى خاطبه حتى يشفق صلى الله عليه وسلم على نفسه، فقال له: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وفي الآية الأخرى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. وفي آية الكهف: فلعلك باخع نفسك ألا يؤمنوا بهذا الحديث على أثارهم ألا يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فكل هذه الآيات فيها إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ فقط: تذكر إن نفعت الذكرى فقط، أن هذا هو المطلوب منه، وليس مطلوبا منه أن يعني يعاتب نفسه أو أن يلوم نفسه صلى الله عليه وسلم عليه أن لا يهتدي، وإنما عليه الذكرى والبلاغ صلى الله وسلم عليه. ثم قال: ومعنى شهادة أن محمدا رسول الله، هذا إثبات المعنى، إثبات أو فهمنا معنى محمد رسول الله، لكن ماذا يترتب عليها؟ يترتب عليها أمور ذكرها الشيخ. الأول: لا يعبد الله تبارك وتعالى إلا بما شرع. هنا إما أن يقال شرع الله تبارك وتعالى وهو أولى في نظري، أو شرع محمد صلى الله عليه وسلم، لكن يقال ألا يعبد الله إلا بما شرع، أي شرع الله وبلغ محمد، لأن المشرع هو الله تبارك وتعالى، ولا يجوز أن يطلق على أو لا ينبغي أن يطلق على غير الله تبارك وتعالى المشرع أو الشارع، وإنما يطلق عليه مبلغ الشرع. وإن كان بعض العلماء قال لا بأس، ويكون يعني معنى الشارع إذا قيل أن محمد شارع يعني مبلغ للشرع، فيكون الخلاف لفظي، لكن الأولى تجنب هذا، والعلم عند الله تبارك وتعالى. فإذا المعنى أن لا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بما أرسل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتان كما سبق لنا معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نعبد إلا الله إلا بما شرع على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليهما تدل الأدلة من الأحاديث والقرآن، وهما الأصلان اللذان ينطق المسلم منهما: إنما الأعمال بالنيات، دليل على لا إله إلا الله إضافة لأشياء أخرى، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، دليل على أن محمد رسول الله، لا بد أن تتبع محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذا معنى عام وله تفاصيل كثيرة، محلها معرفة البدع وأقسام البدع والسنن واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. أضف إلى ذلك أنه يلزم إضافة لهذه أمور، وهي حقوق النبي صلى الله عليه وسلم عليك. فإذا ما نصحت النبي، وسيأتينا في موضع إن شاء الله النصح للنبي، ما هو هذا؟ هو النصح للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، ولله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. لرسوله بهذا المعاني، هذه معاني نصح النبي صلى الله عليه وسلم: اتباع شرعه، طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، اجتناب ما عنه زجر، تحكيمه فيما شجر، توقيره وتعزيره، وبذل الغالي والنفيس في سبيله وسبيل نصرته صلوات الله وسلامه عليه، ومحبته أكثر من أن يحب الشخص زوجه وولده وأهله، بل ونفسه. هذا كله من معاني لا إله إلا الله. فذكر الشيخ بعضها فقال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، هذا أول ما ذكر أن يطاع النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وهذا عليه أدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فمن كتاب الله تبارك وتعالى ماذا؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. كذلك الأمر، ما شاء الله الآيات الحمد لله في هذا كثيرة. فهذا هو المقصود، أن الله تبارك وتعالى قد أمر بطاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك الأمر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وكذلك الأمر قوله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كل هذه إرشاد إلى طاعة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وطاعته بالشكل العام امتثال ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر. ومن السنة حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما أمرتكم به من أمر فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الأمر لابد أن تأتيه كاملا، وما نهى عنه صلوات الله وسلامه عليه، عفوا النهي يجب أن تنتهي عنه كاملا، والأمر بقدر ما تستطيع فأتوا منه ما استطعتم. وفي هذا أيضا حديث الصحابي لما قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان بالله وعلى الإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال: والنصح لكل مسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما استطعت، يقول الصحابي: كان يلقنني فيما استطعت، يعني تعمل هذا الذي بايعت عليه فيما استطعت. فبالنسبة للأوامر مطلوب منك أن تفعل ما تستطيع، النواهي أن تجتنب عنها تماما. ثم تصديق ما أخبر، تصديق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان في كتاب الله فقد يقال لا إشكال، أنه متفقون على تصديق أخبار الله تبارك وتعالى. معظم المسلمين، وقد يقال كل المسلمين، وإن كان بعضهم قد أول بعض قضايا في القرآن ك يأجوج ومأجوج، وبعضهم أول الجن وبعضهم أول الملائكة، لكن هؤلاء لا يؤمنون أصلا بأخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول لك أحاديث أحاد وما إلى ذلك. فيجب عليك أن تصدق أخبار النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمور الماضية أو الأمور المستقبلة أو الأمور الغيبية، وقد تكون موجودة في عهده صلى الله عليه وسلم. إذا أخبرهم مثلا عن الجن أو أنه التقى بالجن أو كذا، هذا في عهده، لكن هو مغيب عنهم، فيجب عليهم أن يصدقوا به رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الآن بقي علينا أن نصدق فيما أخبر عنه من الزمن الماضي ممن لم يأتي في القرآن، لأن في القرآن متفقون، وما يأتي في الزمن المستقبل مما أيضا لم يأتي في القرآن. ففي الزمن الماضي مثلا حديث أصحاب الغار وحديث أقرع وأعمى، وما يأتي في الزمن المستقبل من أشراط الساعة ونحو ذلك. ثم أيضا تحكيمه فيما سجر، يعني الأمور التي قد نختلف فيها جميعا يجب أن نرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم فيها. لقول الله تبارك وتعالى: فلو ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما سجر بينهم. كذلك الأمر محبته صلوات الله وسلامه عليه، ومحبته دليل على التقوى والفلاح، وأنها ستؤدي بالإنسان إلى الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ومما يدل على ذلك حديث: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وحديث أيضا النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأنا أختصر للوقت. هذا أيضا محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، توقيره وتعزيره ونصرة صلى الله عليه وسلم عليه، كل هذا كان واجبا على الصحابة ومن رأى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. نحن لا يجب علينا باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وتوفي، لكن يبقى من ذلك شيء يجب علينا أن نعمل به، وهو كما قال القائل أهل الحديث هم أهل النبي وإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صحبوا. الصحابة صحبوا نفس النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أهل الحديث صحبوا أنفاس النبي، يعني أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فيجب علينا أن ننصر سنته وأن نعزرها ونوقرها، بمعنى نأخذ بها ونجعلها حاكمة على كل شيء من خلاف للعلماء أو لغير العلماء، ونحتكم إليه صلوات الله وسلامه عليه، وننصر هذه السنة ونعتقد ما جاء فيها. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذه الفقرة، وسيقرأ الشيخ في فقرة جديدة. فالله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، تكلمنا في الدرس السابق عن قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى وتفسيرها الذي يوضحها، قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، إلى قوله رحمه الله تبارك وتعالى: وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. وعرفنا أنه استدل بالآيتين الأوليين على تفسير معنى لا إله إلا الله، وهو كان قد سبق أن ذكر أنها متكونة من نفي وإثبات. لا إله نافيا جميع المعبودات إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. فمن أين أخذ هذا؟ من الآية الأولى. من أين أخذها هذا؟ من أيوة، مما تعبدون، براء مما تعبدون، هذا نفي جميع الآلهة إلا الذي فطرني إثبات. نعم. ومن الآية الثانية: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. هو قال المعبود لا معبود بحق إلا الله، وهنا صرح بالعبادة: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا الآية. ثم انتقلنا الى شهادة ان محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وعرفنا انه نستفيد من هذه الشهادة ماذا؟ لا قبل هذا، يعني ايش معنى الشهادة رسول؟ نعم مرسل من عند الله تبارك وتعالى. وايش معنى الرسالة؟ يعني او اقصد هل هي اصطفاء؟ هذا هو، انها اصطفاء وليست بالكسب، ان الرسالة اصطفاء وليست بالكسب، وانها قد انقطعت. ثم ما الذي يترتب على شهادة ان لا اله الا الله؟ ان محمد رسول الله. طيب وتطبيق ما جاء به. طيب ايضا في ثلاثة امور، واحد منها مهم وهو معنى
ان وتطبيق ان القرآن قد نزل عليه.
لا بأس. ايه نعم نعم، وان لا يعبد الله الا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس السابق. اليوم يتكلم الشيخ رحمه الله، سيقول: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. يتكلم في هذه الفقرة عن الاستدلال، أو يريد في هذه الفقرة الاستدلال على سائر الأركان التي يتكون منها الإسلام الذي هو المرتبة الأولى من مراتب الدين. فهو لما شرع في هذه الفقرة ذكر أن الدين يتكون من ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وشرع في بيان أركان الإسلام وتكلم على الركن الأول وهو الشهادتان، ودلل على الشهادة الأولى وعلى الشهادة الثانية، وفسر الشهادة الأولى وفسر الشهادة الثانية. بعد ذلك ينتقل إلى الاستدلال على سائر الأركان، وأركان الإسلام كما سبق خمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. فأراد أن يأتي بدليل على كل أمر من هذه الأمور، دليل مفرد يخص هذا الذكر. فيقول: ودليل الصلاة والزكاة إضافة إلى الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد الذي سبق الكلام عليه في تفسير لا إله إلا الله. هذا هذه الثلاثة الأمور يجمعها قوله تبارك وتعالى في سورة القيمة: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وما أمروا خبر عن المسلمين ويعم الجميع، يعني جميع الخلق المسلمين وغيرهم، الجميع أمر بعبادة الله تبارك وتعالى مخلصين له الدين. ثم قد تختلف الشرائع في نواحي أخرى، أما هذه القضية الكلية فالجميع قد أمر بها: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وهذه الفقرة من الآية تدل على تفسير التوحيد، تفسير لا إله إلا الله، كما سبق بينها من آيات أخرى، وهذه الآية تدل عليها. لماذا؟ لأنه قال: ما أمروا إلا ليعبدوا الله، وكأنه يقول لا معبود إلا الله، أنه الله تبارك وتعالى لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأمة له: فاعلم أنه لا إله إلا الله، وفي قوله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، الآية، كل هذا فيه التوحيد وفيه معنى لا إله إلا الله. كذلك الأمر في هذه الآية: وما أمروا إلا ليعبدوا الله، يعني أنهم أمروا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده فقط، لأن الآية فيها حصر مستفاد من إلا ما من النفي والاستثناء، وما أمروا إلا، فإذا المأمور به وحده هو عبادة الله، فهذا يدل على أن عبادة الله تبارك وتعالى تشمل أمورا كثيرة أو تشمل جميع الدين، لأنه لما يقول لك وما أمروا إلا ليعبدوا الله يعني ما أمروا إلا بشيء واحد، ما هو؟ عبادة الله. طيب ألم يؤمروا مثلا بإقامة الصلاة، بإيتاء الزكاة، بالصدق، بترك الكذب، بترك الزنا وهل مجرا؟ يقال نعم، لكن هذه كلها داخلة ضمن عبادة الله، وسيأتي مزيد تقرير لهذا. يقول شرط هذه العبادة مخلصين له الدين، وفي هذا الإشارة إلى أحد شرطي قبول العمل، فقد عرفنا أن لأي عمل حتى يقبل عند الله تبارك وتعالى أي عمل يشترط له شرطان، الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الشرط الأول مستفاد من شهادة التوحيد الأولى، والثاني مستفاد من الشهادة الثانية. الشرط الأول يدل عليه هذه الآية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وكذلك الأمر يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات الحديث. الشرط الثاني يدل عليه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقول الله تبارك وتعالى كذلك الأمر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا من الكتاب. ومن السنة يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقد جمع الله تبارك وتعالى الشرطين في آخر سورة الكهف، فقال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فليعمل عملا صالحا، هذا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، الإخلاص لله تبارك وتعالى. فهذا إذا يبين لنا أنه لا بد من الإخلاص في العبادة مخلصين له الدين، وسبق الإخلاص أنه تخليص الشيء عن الشوائب التي قد تشوبه، والذي قد يشوب العبادة الشرك، وهذا يحبطها. الشرك الأكبر طبعا يحبط العبادة جميعا، سواء العبادة التي يقوم بها الإنسان أو سائر العبادات، لأن أشركت ليحبطن عملك، جميع العمل بالشرك يحبط. أما الشرك الأصغر أو الرياء فإنما يحبط العمل الذي قارنه ولا يحبط سائر الأعمال، ولذلك لا بد من الإخلاص وتخليص العمل من الشوائب الشرك والرياء مخلصين له الدين حنفاء. وسبق لنا تفسير الحنيف ما هو، والحنفاء جمع حنيف، والحنيف سبق في ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين، وعرفنا هناك أنه مأخوذ من الحنف وهو إعوجاج الأرجل، وأن الحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد وعن المعصية إلى الطاعة. فهنا مخلصين له الدين حنفاء، يعني أو في هذا بيان تركهم للشرك، إضافة لإخلاص عبادة الله تبارك وتعالى يتركون الشرك. فتجمع الأمر لا إله إلا الله أو لا معبود إلا الله ونفي الشرك عن الله تبارك وتعالى، كأول أمر في كتاب الله تبارك وتعالى لما قال الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا. اعبدوا الله فلا تجعلوا لله أندادا، يعني الأول تقرير العبادة والثاني النفي أو النهي عن الشرك. هنا ليعبد الله مخلصين له الدين حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، ففيه نهي عن الشرك. ثم قال ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيمة. ويقيم الصلاة هذه الفقرة التي أراد الشيخ الاستدلال بها على إقامة الصلاة أو على الصلاة، ويؤتي الزكاة الفقرة التي أراد الاستدلال بها على إيتاء الزكاة. وطبعا المسلم أو أقل المسلمين يعرف أن الصلاة واجبة وأن الزكاة واجبة بشرطها، وهذا مما لا يحتاج إلى الاستدلال لأنه من الأمور الظاهرة المعلومة من الدين بالضرورة. ولكن مع هذا دل على الصلاة والزكاة وسائر الأركان الكتاب والسنة وإجماع العلماء. فمن الكتاب قوله تبارك وتعالى ويقيم الصلاة، وأيضا الأمر بإقامة الصلاة أقيم الصلاة، وفي الزكاة ويؤتي الزكاة، وأيضا آتوا الزكاة أو خذ من أموالهم صدقة وطهرهم وتزكيهم بها، وغيرها من الآيات. من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وكان قد سبق لنا وذكرها، وهذه الخمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. وكذلك الأمر حديث جبريل لما سأله عن الإسلام فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره. فهناك من الأدلة ما جمع الأمور الخمسة معا، وهناك ما أفرد بعضها، وهنا هذا قد أفرد بعضها فذكر الصلاة وذكر الزكاة. الآن وهذا يرجع إلى ما سبق أن العبادة شاملة لجميع هذه الأمور. طيب ألا يقال إنه ليعبد الله مخلصين له الدين الصلاة داخلة في الدين أو ليس داخلة؟ الزكاة داخلة في الدين أو ليس داخلة؟ داخلة، أيضا بدليل حديث جبريل فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وقد علمهم الصلاة والزكاة. فلماذا عطف؟ يقال إن هذا من باب عطف العام عطف الخاص على العام، وعلماء المعاني يقولون إن عطف الخاص على العام يكون له أسباب أو له نكات بلاغية، وهي الاهتمام بشأن هذا الخاص الذي عطف على العام. فمثلا أنت لو قلت صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فتقول صلى الله على محمد وعلى آله ثم عطفت وصحبه، علما بأن الصحب يدخلون في الآل بالمعنى العام. فإذا قلنا أن الآل يشمل جميع الأمة التي تبعت محمد صلى الله عليه وسلم على التوحيد، فلماذا عطفت الصحابة من لمزيد التوكيد والتخصيص بالصلاة عليهم وإغاظة من لا يحب الصحابة من شيعة وغيرهم؟ ففي مزيد تخصيص. نفس الشيء هنا، العطف الصلاة على الدين فيه مزيد تخصيص. نفس الشيء في قوله تبارك تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. الصلاة الوسطى من الصلوات أو ليست من الصلوات؟ وإنما ذكرها تخصيصا من باب عطف العام على الخاص للتنبيه على شأن هذه الصلاة. فالشيء نفسه يقال هنا ويقيم الصلاة عطف الخاص على العام تنبيها على شأنه وأنه لا بد من الصلاة. كذلك الأمر في إيتاء الزكاة، لا بد أن يؤتي الإنسان الزكاة. وأما الصلاة فهي على جميع المكلفين، وأما الزكاة فإنما تجب بشرطها. الصلاة واجبة على كل مكلف من حيث وصفه بالتكليف، يعني من حيث أنه مكلف تجب عليه الصلاة. أما الزكاة فلا تجب على المكلف من حيث أنه مكلف يعني عاقل بالغ، وإنما تجب عليه إضافة لهذا العقل والبلوغ أن يكون مالكا للنصاب وأن يكون قد حال على النصاب الحول والأمور التي هي معروفة في فقه الزكاة. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، الأمرين قد قام عليهما الإجماع وأنهما ركنان من أركان الدين الإسلامي، وأنه يكفر جاحد الصلاة كما يكفر جاحد الزكاة. وفي من لم يجحد خلاف كان قد سبق لنا في درس ماضي. ثم يقول تبارك تعالى: وذلك دين القيمة. وذلك اسم إشارة، وتلاحظون اسم إشارة بعيد، لأنه عندك أسماء إشارة إما أن تكون للقريب أو للبعيد، فتقول هذا وتقول ذلك، هذا للقريب ذلك للبعيد، ويمكن تقول هذا وذاك وذلك، فهذا للقريب ذاك للبعيد وذلك للأبعد. الله تبارك وتعالى يشير إلى شيء، ذلك ما المشار إليه هنا؟ يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويتأذى، يعني العبادة بإخلاص وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هذا هو المشار إليه، وهذا هو الذي يريد القول بأنه دين قيمة. لكن أيضا أشار بإشارة البعيد ولم يشر بالقريب، علما بأنه قريب ممن يتلو هذه الآية: ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أو يقيموا الصلاة أو يؤتوا الزكاة. بدل ما يقول وهذا دين القيمة قال وذلك دين القيمة. كذلك الأمر هنا، يعني يتكلم علماء المعاني على مثل هذه النكات في كتاب الله تبارك وتعالى، وأن ما يعني يأتي بحرف أو اسم إشارة أو شيء من هذا إلا وهناك دقة في التعبير، كقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. أنت تقرأ الكتاب بدل ما يقول هذا الكتاب فقال ذلك الكتاب. إشارة إلى أي شيء؟ قال العلماء إشارة إلى علو منزلته، بدل ما يقول هذا الكتاب ذلك الكتاب، إشارة إلى علو منزلته وأنه عال ورفيع في المنزلة. فكذلك الأمر يقال هنا: وذلك دين القيمة، الدين عالي الرتبة رفيع الدرجة عظيم المنزلة، يستفاد من التعبير بهذه الإشارة. فلك أن تتصور الآن دقة اللغة العربية والمعاني، وكيف أن يعني هذا القرآن فعلا فيه بلاغة حيرت العرب قديما وحديثا. لكن لا يفقه هذا طبعا إلا من عرف العربية. قال ذلك دين القيمة، يعني الأمور السابقة دين القيمة، والقيمة مأخوذة من قامة، قامة يقوم إذا اعتدل واقفا، ويقال استقامة بمعنى ضد الإعوجاج، ترك الإعوجاج فاستقام. فدين القيمة مأخوذ من هذا، هو أمر قويم، أمر قويم يعني معتدل، صراط قويم، طريق قويم معتدل. فقوله دين القيمة يعني دين، الدين المعتدل الذي لا وجاد فيه. طيب القيمة مؤنث ودين مذكر، والأصل أن يقول دي وذلك دين القيم أو الدين القيم، فيكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته. هذا يدل على أن ثمة محذوف مقدر، ولذلك قدره العلماء دين الملة القيمة، فتكون القيمة وصف للملة. ذلك دين القيمة الدين الذي لا وجادة فيه، قويم لا وجادة فيه. ثم بعد ذلك يقول الشيخ: ودليل الصيام قوله تعالى. طبعا بالنسبة للصلاة والزكاة وتعريفها وكذا سبق لنا، وهذا موضوع علم الفقه ولا داعي للاستطراد فيه هنا. قال: ودليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خطاب من الله تبارك وتعالى في هذه الآية ينادي به المؤمنين. وكما يقول عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإنها إما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. فلما تسمع خطاب الله يقول لك يا أيها الذين آمنوا، ونداؤهم بوصف الإيمان فيه تحبب لهم وفيه نوع من إقامة الحجة عليهم، وكأنه يقول يا من آمنتم بالله ربا كتب عليكم الصيام، فإذا كنتم آمنتم حقا فمن متممات هذا الإيمان امتثال أمر الله تبارك وتعالى أو أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب نواهيه، فبالتالي لا بد لكم من فعل المأمور وترك المحذور. لماذا؟ لوصفكم أو لكونكم مؤمنين، والمؤمن من استقام على أمر الله تبارك وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، كتب الكتابة كما سبق لنا إما أن تكون شرعية أو قدرية كونية، فما المقصود هنا؟ الشرعية، الشرعية يعني فرض عليكم الصيام، وعبر بالكتابة ولم يقل مثلا فرض أو وجب أو نحو ذلك، وإنما عبر بالكتابة ذكر العلماء لأن الشيء العظيم المعتنى به لا يؤمر به فقط مثلا، وإنما يكتب لحفظه. فمن هذا الباب اعتنى أو عناية بالصيام قال كتب عليكم الصيام لأنه أمر عظيم، فعبر بالكتابة. كما كتب على الذين من قبلكم فيه دليل على أن الصيام كان مكتوبا على أمم ممن كان قبلنا، وليس نحن فقط أول أمة تؤمر بالصيام. وفي هذا أيضا التيسير على الناس أو الحث على الفعل من باب أنكم لستم الوحيدين الذين أمروا بالصيام، فقد أمر به من كان قبلكم كما أمرتم به، فتعلوه كما فعلوا لعلكم تتقون. لعل هنا هذه تفيد علة الحكم أو تعليل الحكم، يعني لماذا كتب الله تبارك وتعالى الصيام؟ لعلكم تتقون، حرصا على أن تتقوا الله تبارك وتعالى. والتقوى سبقت لنا، يعني سبق تعريفها من أين أخذت من الوقاية، وعرفنا أن الخلاصة فيها أنها العمل بطاعة الله تبارك وتعالى على نور من الله يرجو ثواب الله، والانتهاء عما نهى الله تبارك وتعالى عنه على نور من الله يخاف عقاب الله. هذا دليل الصيام. وما أدري، في ذهني أنه لو استدل الشيخ بقول الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن لكان أولى، لأن الصيام الواجب إنما هو في رمضان، والصيام ابتداء لما أمروا به كان الصيام غير رمضان، أيام يعني أمروا بأيام معدودة، أيام معدودات، ثم نسخ ذلك بصيام شهر رمضان، فالذي استقر عليه الأمر صيام شهر رمضان لا أي يوم أو شهر آخر. وعلى كل حال فالأمر يعني فيه سعة أو متسع. قال: ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية التي أوجبت الحج على العباد، والمقصود بالحج حج بيت الله الحرام. وتفيد الأمر به من قوله ولله على الناس حج البيت، هذا بمعنى الطلب حج أو بمعنى الأمر به. ثم وضح شرط الحج أنه من استطاع إلى الحج سبيلا، من استطاع إليه سبيلا، فالمستطيع هو الذي يجب عليه الحج خلافا لغير المستطيع. ثم كلام العلماء في المستطيع من هو، هذا يطول ومكانه الفقه. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هذا فيه دليل لمن قال بكفر تارك الحج، وقد قال به جماعة من العلماء، وإن كان الجمهور على عدم التكفير بالحج. وسبق لنا الكلام في هذا عند الكلام على حديث بني الإسلام على خمس. فالشاهد أن هناك من كفر بترك الحج، وهناك من كفر بترك الصيام، وهناك من كفر بترك الزكاة، وهناك من كفر بترك الصلاة. أما الصلاة فهي أكثر هذه المسائل يعني إشكالا أو تعقيدا وخلافا بين العلماء، وسائر الأمور فيمكن أن يقال الجمهور على عدم التكفير بها. أما الصلاة فبعضهم أيضا ادعى أن الجمهور على عدم التكفير بها، وقد يقال أن هذه الدعوة فيها نظر، فأيضا المكفرون لتارك الصلاة من الكثرة بمكان. هذان دليلان من كتاب الله تبارك وتعالى على إيجاب الصيام والحج. ومن السنة حديث عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب بني الإسلام على خمس، وحديث عمر بن الخطاب حديث جبريل أخبرني ما الإسلام فقال أن تشهد أن لا إله إلا الله، وذكر الصيام والحج. وفي ذلك الأمر قام الإجماع، إجماع العلماء على أن الصيام والحج من فرائض الله تبارك وتعالى، وأنهما من أركان الدين أو من أركان الإسلام الخمس، وأنه من جحد وجوب شيء أو وجوب أحدهما فهو به كافر. بعد ذلك يقول الشيخ المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخره. يقول بعد أن انتهى من الاستدلال على الأركان، على أركان المرتبة الأولى وهي الإسلام، شرع في الكلام على المرتبة الثانية، وبالتالي الاستدلال على عليها وعلى أركانها. فقال المرتبة الثانية أي من مراتب هذا الدين الإيمان، وكان قد سبق لنا معنى الإيمان عند الكلام على شرح حديث جبريل. فالإيمان من حيث اللغة بمعنى التصديق، والتصديق الجازم، وهو في اعتقاد أهل السنة والجماعة كما سبق ماذا أربع نونات جمع نون، والنون يعني حرف النون وليس الحرف، أن النون أيضا الحرف. فما هي؟ قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالأركان بالجوارح، ما صار نونات، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فهي أربعة نونات: عمل أو تصديق بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فهو يشتمل على القول والإقرار والعمل، وتفصيل ذلك له مكان آخر. طبعا هو الخلاف فيه ما بين أهل السنة والمرجئة من جهة، وما بين أهل السنة والوعيدية الخوارج والمعتزلة من جهة أخرى، وقضية علاقة العمل بالإيمان عند أهل السنة وتحرير موضع الخلاف وقول أهل السنة في هذه المسألة، هذا له تفصيل في مكان آخر إن شاء الله. ذكر الشيخ أن الإيمان 74 شعبة. في قوله 74 شعبة الإشارة إلى ماذا؟ إلى قضية زيادة الإيمان ونقصان، لأن ما كان من شعب، ما تكون من شعب، فإما أن يكون عندك جميع هذه الشعب أو بعض هذه الشعب، ومن كان عنده بعض هذه الشعب فيتفاوتون قلة وكثرة، فليس من عنده مثلا 50 شعبة كمن عنده 30، وبالتالي ليس من عنده 70 كمن عنده 50، فدل هذا على زيادة الإيمان ونقصانه، وهذا هو الحق في هذه المسألة، أن الإيمان يزيد وينقص. والبضع من 3 إلى 9 هذا معروف، بضع وبعض، بضع وسبعون شعبة، دليله الحديث، وقد ورد بروايتين، برواية بضع وسبعون وبرواية بضع وستون على الشك. وقد جمع العلماء هذه الشعب فوصلت 74، وقد يكون هناك زيادة. فقال فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا فيه على أن فيه دليل على أن القول من الإيمان، لأنه ذكر أن الإيمان مكون من شعب، وذكر شعبة، وهذه الشعبة قول، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها، أدنى هذه الشعب، قال إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل. قال والحياء شعبة من الإيمان، والحياء ماذا؟ في القلب، فدل هذا على أيضا في الجملة على الاعتقاد، والحياء عمل قلبي. وعرفنا حكم قول لا إله إلا الله أنه لابد منه مع المقدرة، وإلا فالإنسان يعد كافرا، والدليل على ذلك ماذا؟ من يذكر الدليل على أنه لابد من القول في الإيمان؟ هو نعم، هذا من الأدلة، لما قال قل كلمة أحاج لك بها عند الله، أن يقول لا إله إلا الله، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. هذا مع معرفتنا بأن أبا طالب كان يعلم أن محمد على خير أديان البرية دينا، ومع ذلك لما لم يتكلم بهذه الكلمة حكم بكفره، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له، دل هذا على أنه لا بد في الإيمان من القول، وإلا لكان أبو طالب مؤمنا، فدل هذا إذن على أنه لا بد من القول. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، الأذى معروف أي شيء فيه من ممكن يؤذي الناس من شوك ونحوه، وإماطتها عن الطريق إزالته. وفي بعض الأحاديث الأجر العظيم على مثل هذا الفعل. والعمل وعلاقة بالإيمان عند أهل السنة والجماعة، مختصر ذلك أنه شرط كمال لا شرط صحة. عند الخوارج والمعتزلة تبع لهم شرط صحة، فمن لم يأتي بالعمل ليس بمؤمن عندهم أنه كافر على تفصيل بينهم ما بين كافر عند الخوارج وفي منزلة بين المنزلتين عند المعتزلة. أما عند أهل السنة فالعمل لا بد منه وهو شرط كمال لا شرط صحة. قال الحياء شعبة من الإيمان، ومعروف ما هو الحياء، صفة من الصفات الحميدة، وجاء الحث عليها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر حياء من البكر في خدرها، وكان رجل يعظ رجلا في الحياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإن الحياء خير كله. والحياء شعبة من الإيمان، هذه جميعها راجعة، الشعب جميعها راجعة إلى أركان ستة، وهذه الأركان الستة هي المعروفة بأركان الإيمان، وهي الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل عليها جملة حديث جبريل أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وذكرها. ثم الإيمان بالله سبق لنا الكلام عليه بنوع تفصيل، أنه يشتمل على كم أمر؟ أربعة أمور، وهي الإيمان بوجوده، ربوبيته، ألوهيته، وأسمائه وصفاته. فأي إنسان قال أنا مؤمن بالله فلا بد من أن يعتقد بهذه الأربعة، ومن ثم تتفرع هذه الأربعة. ما معنى وجود الله تبارك وتعالى؟ وبالتالي ما الأدلة على وجود الله تبارك وتعالى؟ ثم ما معنى الربوبية؟ وما الأدلة عليها؟ ما معنى الألوهية؟ وما الأدلة على أنه يفرض الله تبارك وتعالى بالألوهية؟ ثم الأسماء والصفات، ما معنى الإيمان بالأسماء والصفات لله تبارك وتعالى؟ ما ضابط أهل السنة للأسماء أو للإيمان بالأسماء والصفات؟ ثم فروع الإيمان بالأسماء والصفات، يعني الإيمان مثلا باليد، والإيمان بالوجه، الإيمان بالسمع، بالبصر، بالقدرة، بالضحك، بالمشيئة، وهلما جرى. فتلاحظ أن هذه المسائل الفرعية كلها ترجع إلى أربعة أمور: الوجود والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذه الأمور الأربعة ترجع إلى أمر واحد وهو الإيمان بالله. فلو مثلت الأمر بشجرة تجد أن الشجرة لها جذع واحد ثم يتفرع عنها غصن، وهذا الغصن يتفرع إلى أغصان، وهذه الأغصان ممكن تتفرع إلى أغصان أصغر منها إلى أن يأتي الفروع أن تكون الأوراق. والغصن الآخر هل المجرة، هذه شجرة الإيمان. ولذلك هناك كتاب للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى بعنوان التوضيح والبيان لشجرة الإيمان أو كذا، كتاب صغير يعني ليس بكبير. فالإيمان يوصف أو يمكن تمثيله بهذا الأمر، أنه جزء، وهذا الجزء يتفرع إلى أغصان، والأغصان إلى أغصان، إلى أن تصل الأوراق. فالدليل على وجود الله تبارك وتعالى أمور، منها السمع والعقل والفطرة والحس المشاهد، أربعة أدلة. ثم العقل مثلا يدل بطرق، كدليل معروف عندهم بالإمكان، ودليل الحدوث، ودليل العناية، وغير ذلك. والنقل معروف، أدلة النقل يعني من الكتاب وصلنا على وجود الله تبارك وتعالى، والنقل أرشد إلى أدلة عقلية. دليل الفطرة، فطرة الإنسان المقصود بها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة أو ذواه يهودانه إلى آخر الحديث. وكما قال يعني ذلك الأعرابي لما قيل له، يعني فيما ذكر قيل الأعرابي كيف عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. هذا أدى به فطرة، بفطرته السليمة أن عرف أن ثمة موجود هو الذي نقض عزيمته على الفعل وصرف همته فاعتقد بوجود خالق. وكذلك الأمر الأعرابي الآخر لما قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، وذكر السماء والأرض ألا تدل على الواحد الخبير، لا شك أنه بلى. فهذا استدل بثقته وما حوله وقاد هذا إلى الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى. والحس المشاهد مثل خرق العادات والمعجزات بالنسبة للأنبياء وكرامات الأولياء وإجابة الدعاء، كل هذا فيه دليل على وجود الله تبارك وتعالى. ولتقريره ممكن بتفصيل موضع آخر، وليس ثمة داعي الاستطراد فيه كثيرا. يأتي فيما بعد الإيمان بالربوبية، والإيمان بالربوبية عرفناها مرارا، ما ضابطها؟ إيش يعني الربوبية؟ ما معنى الربوبية؟ حبذا لو نعم، الإيمان بهذه الأمور أن الله الخالق الرازق المدبر المتصرف المحيي المميت وما يعني دار حولها، وإفراد الله تبارك وتعالى بجميع هذه الأمور، هذا معنى الربوبية. الأدلة عليها من كتاب الله ومن السنة. فمن كتاب الله تبارك وتعالى مثلا الحمد لله رب العالمين، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. الألوهية هذه الألوهية لا يكون النذر إلا لله، هذا من الألوهية. لا معبود بحق إلا الله بمعنى آخر إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة، إفراد الله بالعبادة. والدليل عليها فاعلم أنه لا إله إلا الله، قل هو الله أحد، الحمد لله ممكن. ثم الأسماء والصفات، ضابط الأسماء والصفات، من يذكر ضابط الأسماء والصفات؟ كيف تؤمن بالأسماء والصفات؟ ما في إلا أنت في الجامعة يا شيخ. نعم. إيه؟ هذا ضابط الإيمان بالصفات عند أهل السنة والجماعة، وصف الله تبارك وتعالى بما وصفه به نفسه أو وصفه به بما وصف الله به نفسه أو وصفه به نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في السنة الصحيحة، من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تمثيل ولا تكييف. إذا اعتقدت هذا فأنت مؤمن بالأسماء والصفات. ما الدليل على هذا؟ قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهل تعلم له سمية، وأمور كثيرة لا بد أن تعرف تفاصيلها في دراسات أخرى للعقيدة، وإن شاء الله يعني في العقيدة الوسطية تأتي. والله تبارك وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
Thank you. Thank you.